بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قبل الدخول في درسنا هذا بإذن الله عز وجل، ذكر لنا أننا في الدرس الماضي ما قرأنا فقرة، وهي يعني في الكلام على المسألة الأولى، حكم غسل أو غسل الميت وكيفيته عند الأمر الثاني في آخره، ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر، فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها. هذا قرأناه، الذي ما قرأناه بعده، ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة، ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر، ولا حمل جنازته ولا تكفينه، لا حمل جنازته لا حمل جنازته ولا تكفينه، ولا الصلاة عليه ولو كان قريبا كالأب والأم. يعني الفقرة دي ما قرأناها، ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة، دون سن السابعة. وهذا ذكره كذلك جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الطفل هل يستر، فقال لا، فقال رحمه الله تعالى أليس يغسله النساء، أو كما قال رحمه الله تعالى إلا في حالة واحدة، يعني إن كان البنت التي هي دون السابعة مما قد يخشى على مغسلها من الفتنة فيدخل معها قريب لها وما شابه ذلك وتستر. المسألة الثانية، من يتولى الغسل؟ الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة الغسل من الثقات الأمناء العدول كما تقدم، ولا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، أي إن اجتمع فيه هذه الأوصاف فهو الأولى، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله كعلي رضي الله عنه وغيره، كما تقدم أن الذين تولوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل ابن العباس، وكذا أسامة ابن زيد. قالوا وأولى الناس بغسله وصيه الذي أوصى أن يغسله، وهذا كما مر معنا في الدرس الماضي أن بعضهم نقل الإجماع على ذلك، وبعضهم خص الإجماع بإجماع الصحابة لأنه قد وجد خلاف عند بعض التابعين. قالوا ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب، فالأقرب من عصابته، ثم ذو أرحامه أي الأقرب منهم فالأقرب. قالوا ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء، ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال أي إلا الصغير والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان، فإنه لكل واحد منهما غسل الآخر، لحديث عائشة رضي الله عنها لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. والحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد الحسن، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، والحديث كذلك رواه ابن ماجه وإسناده حسن، وكذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما، هنا رضي الله عنها أو رضي الله عنه، وهذا أيضا ثابت رواه مالك في الموطأ عن عروة وغيره، وإسناده صحيح أن إسناده ثابت إلى أسماء. قال ولا يغسل شهيد ولا يغسل شهيد المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، وكذلك لا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه كما في الحديث السابق. وقولهم ولا يغسل شهيد المعركة هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يغسل بل يدفن في ثيابه ولا يصلى عليه كذلك، لما حصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد في شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدفنوا بثيابهم التي ماتوا فيها، وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا ويأتي يوم القيامة الريح أو قال اللون لون الدم والريح ريح المسك، أي الدماء التي تخرج وخرجت من الشهيد في سبيل الله جل وعلا، تأتي الدماء بلون الدم والريح بريح المسك إكراما من الله جل وعلا لهؤلاء الشهداء لكن ينبغي أن ينبه على أمور، وهي من هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه؟ الجواب هو الذي يقتل في أرض المعركة أمام الكفار، هو الذي يقتل أمام أو في أرض المعركة في قتال ضد الكفار، وبعض أهل العلم ألحق بذلك كذلك قتال أهل البغي، قتال أهل البغي أي أن من قاتل أهل البغي فإنه يلحق بهم، وبعض أهل العلم ينازع في ذلك إذ أن الشهيد الذي يطلق عليه بأنه شهيد حقا ودلت عليه الأدلة هو الذي يقاتل في سبيل الله جل وعلا الكفار إذن كما ذكر جماعة من العلماء الشرط الأول أن يكون في قتال مع أو ضد الكفار بين أهل الإسلام وبين الكفار، سواء كان في جهاد الطلب أو كان في جهاد الدفع، فيخرج من ذلك من مات شهيدا في غير ذلك يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغريق شهيد المحروق شهيد وما شابه ذلك، هل هؤلاء يدفنون بثيابهم أم أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم؟ هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، أي الغريق الحريق الموطون. فالمقصود أولا بالشهيد هو من قتل في قتال ضد الكفار. الأمر الثاني والشرط الثاني أن يكون في أرض المعركة، أن يكون موته في أرض المعركة، بمعنى أنه إذا كان به جراحة وخرج من أرض المعركة به جراحة وبه حياة فأخرج وعولج ثم مات بسبب تلك الجراحة هل يلحق بشهيد المعركة بعدم التغسيل والتكفين وعدم الصلاة أم لا؟ الجواب هذه المسألة كذلك وقع فيها شيء من الخلاف، والصواب والأرجح والأظهر والله أعلى وأعلم أنه لا يأخذ حكم الشهيد، لأن المقصود بالشهيد الذي يقتل في أرض المعركة، أما من كان أما من قتل في أرض في أرض غير في أرض غير أرض المعركة فإنه لا يؤخذ لا يأخذ هذا الحكم. وبعضهم استدل بما حصل لسعد بن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه جرح يوم الخندق ومات رضي الله عنه وأرضاه بعد خيبر، بعد وقعة خيبر، فلم يعامل معاملة الشهداء على الصحيح، أن أيضا وقع في المسألة خلاف، والصحيح أنه لم يعامل معاملة الشهداء بل صلي، يعني غسل وكفن وصلي عليه. فهذان شرطان، الأول أن يكون في أرض المعركة، والثاني أن يكون كذلك أن يكون في قتال ضد الكفار، إلى جانب الشروط الأخرى، أي أن يكون مسلما، المقاتل يكون مسلما، لأنه لا يكون شهيدا إلا من كان مسلما. فالحاصل أن من حصل منه جراحة أو ما شابه ذلك وتأخر لكنه مات في أرض المعركة، يعني انتهت المعركة فبقي به رمق ثم مات عقب انتهاء المعركة، فهذا كذلك يلحق بشهيد المعركة. لكن من بقي كما يقول العلماء له حياة مستقرة، وبعضهم قيدها قالوا بأن يطعم أن يأكل أو أن يشرب، لكن الصحيح أن تبقى له حياة مستقرة، فمتى بقيت له حياة مستقرة فإنه إن مات بعد ذلك بسبب الجراحة لا يأخذ أحكام الشهيد في مسألة التغسيل والتكفين وما شابه ذلك. هذه مسألة يسميها الفقهاء مسألة المرتد، أي الذي جرح في أرض المعركة ثم مات بعد ذلك. طيب، والأصل في ذلك كما تقدم مسألة قتل أحد رضي الله عنهم وأرضاهم، والسقط وهو الوليد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ أربعة أشهر غسل وكفن وصلي عليه، لأنه بعد أربعة أشهر يكون إنسانا. أي هذه أيضا مسألة المسائل التي ذكر الفقهاء وقع فيها كذلك شيء من الخلاف، وهي مسألة السقط هل يغسل ويكفن ويصلى عليه أم لا؟ الجواب أن أظهر الأقوال في المسألة أن السقط إذا علم أنه قد أكمل الأربعة الأشهر أكمل، أما إذا لم يكمل فحكمه آخر. إذا أكمل الأربعة الأشهر فإنه يغسل ويصلى، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه، وليس حكمه في ذلك حكم الكبير، وليس حكمه في ذلك حكم الكبير، أي هل هو من فروض كفاية أم لا، بل كما ذكر من ذكر الفقهاء أن الأمر في السقط أوسع من الكبير إذا مات، من الكبير إذا مات. بقي السقط إذا سقط قبل أربعة أشهر، إذا سقط قبل أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن يوضع في خرقة ويدفن، يوضع في خرقة ويدفن في أي مكان، لأنه ليس بإنسان، لأن الروح لم تنفخ فيه، لأن الروح إنما تنفخ في السقط بعد أربعة أشهر، لحديث ابن مسعود في الصحيحين، حديث ابن مسعود في الصحيحين، يعني بعد أن ذكر أربعين وأربعين وأربعين يوما قال ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات الحديث. فالحاصل في السقط هو ما تقدم ذكره. المسألة الثالثة حكم تكفينه وكيفيته، أي حكم تكفين الميت وكيفية ذلك. قال وتكفينه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته، وقال وكفنوه في ثوبين، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أي دابته عثرت به فسقط فكسرت عنقه فمات رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه. قال: والواجب ستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن، غطي رأسه وجعل على رجليه شيء من الإذخر، لقول خباب أي رضي الله عنه في قصة تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. وشاهد منه يعني الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الرأس عند عدم وجود ما يغطى به الميت. قالوا: ولا يغطى رأس المحرم الذكر. طيب، قبل هذا يعني كما ذكر أن الكفن أقل الواجب في الكفن هو ما يستر به جسد الميت إن أمكن ووجد، أي الثوب الواحد، فإن لم يوجد إلا ثوب ولكنه قصير غطي به وجهه وما على من جسده، وإن يعني بقي شيء من أقدامه ظاهر غطي بشيء آخر إذخر أو نحوه، لحديث يعني خباب في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه. قال: ولا يغطى رأس المحرم الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر رأسه، وهذا في الذكر خاصة، في المحرم خاصة، بمعنى أن المحرم إذا مات فإنه يغسل ويكفل لكن لا يغطى رأسه. قد جاء في الحديث: فإنه يبعث ملبيا، جاء في الحديث نفسه حديث ابن عباس قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي على حاله، والمحرم لا يغطى رأسه، والمحرم لا يغطى رأسه. قال: ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساترا، ويجب أن يكون من ملبوس مثله، أي ملبوس قد اعتاده الناس في الأكفان، لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته، فيكون مثل غيره من الموتى في أكفانهم. قال: والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم يجعل الزائد عند رأسه ثم يعقد، فلو كان الزائد أكثر جعل عند قدميه كذلك ويعقد، فإن ذلك أثبت الكفن، لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. والحديث متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألبسوا من ثيابكم البيض فإن من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. والحديث رواه أبو داود والترمذي كما ذكر وغيرهما، وجاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث غيره بهذه الزيادة. والأنثى خمسة أثواب من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين أو لفافتين نعم ولفافتين، والصبي في ثوب واحد ويباح في ثلاثة، وصغير في قميص ولفافتين. الحاصل أن الأفضل والمستحب عند القدرة والإمكان أن يكفن الميت بثلاثة أثواب معتادة. وكيفية التكفين كما ذكر أن يوضع الأثواب، الثوب الأول ثم فوقه الثاني ثم فوقه الثالث، يعني كأنك تضع ورقة فوق ورقة فوق ماذا؟ فوق ورقة، ثلاث ثياب. بعد ذلك، بعد أن يغسل الميت، يؤخذ الميت فيوضع على هذه الثياب، يعني نأخذ مثال على هذا، يعني مثلا سبحان الله وربنا ضار نافع. طيب قلنا مثلا هذا القلم، فمثلا هذا الكفن يوضع الميت، يحمل الميت فيوضع شقه الأيمن ها هنا هكذا، يعني مثلا هذا رأسه، شقه الأيمن ها هنا، شقه الأيسر ها هنا، يؤخذ الثوب الأول من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، واضح هذا يا جماعة؟ يوضع تحت الجهة اليسرى، ثم يؤخذ من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى، ثم يعمل بالثاني كذلك من اليمنى إلى اليسرى، ثم من اليسرى إلى اليمنى، ثم الثالث كذلك من اليمنى إلى اليسرى، ثم من اليسرى إلى اليمنى. فإن كان في الثوب طول عطف من جهة رأسه ومن جهة ماذا؟ ومن جهة رجليه حتى يشتد فلا ينفتح ذلك الثوب. هذا بالنسبة للرجل. والمرأة استحب الفقهاء وزاد الفقهاء، يعني أن ذكروا أن المرأة يزاد في حقها شيئين، أي ثلاثة أثواب، يعني خمسة أثواب، كما ذكر أن تكفن بخمار يكون تخمر، وكذلك ب يعني شيء من ماذا كما ذكر ها هنا إزار وقميص، يعني إزار وكذلك قميص، يعني قميص ولفافة، يعني لفافتان وإزار وقميص وخمار، الخمار معروف والقميص يكون على صدرها وإزار. واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره بل في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأم عطية ولمن كان يغسل بنته إزارة وقال اشعرنها به، اشعرنها به. وذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وغيره كلاما معناه أنه لا يعلم في هذا خلافا، لا يعلم في هذا خلافا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى والأمر في المرأة كذلك، لأنها أشد حاجة في التستر، فيكون المرأة أولا تخمر وتلبس قميص وإزار، بعد ذلك يفعل فيها في الكفن مثل ما عمل في ماذا في الرجل، يبقى لها لفافتان فيعمل بها في الكفن كما يعمل في الرجل. والصبي كما ذكر الفقهاء أي الصغير يكفي فيه ماذا، يكفي فيه اللفافة الواحدة، فإن ثني وثلث فلا بأس، فإن ثني وثلث فلا بأس. هذا خلاصة ما يقال في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.